في وحدات الوراثة. قال المؤلف في الفصل العاشر: في كل خلية ذكر كانت أم أنثى توجد كروموزومات وجينات، فالكروموزومات تشكل النويات القاتمة اللون التي تحتوي على الجينات، والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حي أو إنسان. والسيتوبلازم هي المركبات الكيميائية العجيبة التي تحيط بهما جميعا، وهذه الجينات وحدات الوراثة هي المسؤولة عن جميع المخلوقات البشرية على وجه الأرض اليوم، من حيث خصائصها الفردية والنفسية وألوانها وأجناسها. وقد بلغت هذه الجينات في الدقة بحيث لو جمعت ووضعت في مكان واحد لكانت أقل حجما من الكشتفان، وهو ما يضعه الخياط في أصبعه الوسطى ليدفع به الإبرة حتى لا تخرق إصبعه. وهذه الجينات الميكروسكوبية البالغة الغاية بالدقة هي المفاتيح المطلقة لخصائص جميع البشر والحيوان والنبات، والكشتبان الذي يسع الخصائص الفردية لبليونين من المخلوقات البشرية هو دون ريب موضع صغير جدا كما لا يخفى. ومع ذلك فهذه هي الحقيقة التي لا يتطرق إليها الشك. فهل هذه الجينات والسيتوبلازمات تحبس كل الخصائص العادية الموروثة لهذا الجمع الكبير من الأسلاف، وتحفظ الخصائص النفسية لكل فرد منهم في مثل هذه المساحة الصغيرة؟ فما هو المحبوس هناك يا ترى؟ أهو كتاب تعليمات؟ أم مجموعة من الذرات؟ أم كل شيء ترك للحظ والمصادفة؟ إن الجنين وهو يخلص في تطوره التدريجي من النطفة البروتوبلازم إلى الشبه الجنسي إنما يقص تاريخا مسجلا قد حفظ وعبر عنه بالتنظيم الذري في الجينات والسيتوبلازم. حتى الأم التي غذت الجنين منذ أن حملت به ليس لها إلا تأثير قليل، لأن الجينات هي التي تقرر مشابهة الطفل لأمه ولأبيه، وليس هناك دليل على أن هذا الشبه تقرره البيئة السابقة للولادة. والتطور يتطلب مددا طويلا من الزمان لأجل أن يستقر أي تغيير يحدث. إنه عمل يقصد به بقاء الجنس وتشابهه، ولا يصل إلى درجة الكمال إلا بحلول الروح، وقد قدر ذلك ونظمه الخالق الأعلى، وهو لا يغير سنته الكونية في هذا العمل، ولا يتعجل فيه من أجل أن الإنسان لا يفهمه، أو من أجل أن الإنسان خلق عجولا. والتطورات الجديدة تتوقف على الخصائص الموجودة والبيئة المناسبة، فالمصادفة ليس لها نصيب في التطور إلا من حيث الاختلافات التي بين الوالدين المحدودة كاتيربيلار بالفوارق التي تورث في تلك الحال. وأنت إذا بدأت بفراشة تحصل على يسروع، واليسروع يأكل بنهمة وينمو إلى أن يتكامل نموه، ثم يلف نفسه براحة في رداء بعضه من الحرير، ثم يصير شرنقة، ومعظم أنسجة الجسم تنحل إلى خلايا وتصير مزيجا، ولم يكتشف أي باحث محلل أن جزءا منها يختلف عن الآخر، ولا قدر أحد أن يفرق بين هذا المزيج. وفي الوقت المناسب تبحث كل خلية عن الجزء المناسب في الشرنقة لتتصل به، ثم تتحول الشرنقة إلى مخلوق جديد متصف بالحياة، له كل الأعضاء الطبيعية اللازمة للوجود، وله القدرة على أن ينتج من جديد نصف الطبيعة المعقدة لعصب جديد. وإذا حان الوقت تنفتح الشرنقة ويخرج إلى الدنيا مخلوق بديع يسمى الفراشة، وأجنحتها اللطيفة مصنوعة من أنابيب تصب فيها دمها، وينتفخ الجناح ويصير أداة للطيران. وإذا طارت الفراشة في الهواء بألوانها اللامعة الجميلة، ترى تحت الميكروسكوب أن أجنحتها مغطاة بمادة تشبه الريش، وأن كل بقعة حمراء أو سمراء أو خضراء أو صفراء هي في المكان نفسه الذي كانت فيه الفراشة الأصلية، وأشكالها وعلاماتها مشابهة تمام المشابهة لأبويها من جميع الوجوه تقريبا إلى حد ميكروسكوبي. فما هي قوة التوجيه هذه التي هي الجينات؟ إنها تضبط الخلايا، والخلايا تطيعها مثل طاعة الجنود لرؤسائهم، والنتيجة تجيء صحيحة من حيث التفصيل العام لحل مشكلة حسابية. واللون يقال إنه ناشئ عن حقيقة، هي أن مواد معينة تتشرب جميع الأشعة من أطوال موجة معينة تاركة الباقي لينعكس، وإن هذه الأشعة تنعكس بلون أحمر وأزرق وأصفر أو بمزيج من هذه الألوان الرئيسية كالكأس الحمراء، لا تترك لونا ينفذ فيها إلا الأحمر، وهكذا الألوان الأخرى والموجات الحمر لا يمكن أن تجلب التغيرات الكيميائية العادية إلى الأفلام الفوتوغرافية، ومن ثم يجيء الضوء الياقوتي للكاميرا المظلمة، وموجات الضوء نسبيا كبيرة جدا، فإنها تجري من 33,000 إلى 66,000 عن البوصة الواحدة، على حين تجري الموجات الأخرى أو الأشعة من أميال للراديو إلى 10,000,000 في البوصة الواحدة أو أكثر للأشعة فوق البنفسجية، ونحن لا نعلم ما سنكتشفه بعد، وماذا يصنع كل هذا مع الفراش والجينات؟ سننظر. هناك نوع من الفراش في البلدان الحارة، له أجنحة مغطاة بقشرة، مصنوع بعضها من غشاء شفاف في غاية الرقة، في طبقات في منتهى الدقة، وينفذ الضوء وينعكس بلون جميل أزرق كما تراه أحيانا بين ألوان عين الهرة، ولو حدث تغير بمقدار جزء من 10,000 جزء من البوصة في غلظ غشاء الفراشة لتغير ذلك اللون أو تلاشى تماما. إن الجينات تنظم الأمور إلى حد أنه لا يحدث أي تغير لمدة 10,000 جيل، وإذا نظرت إلى الزيت على الماء ترى أيضا ألوانا كثيرة مختلفة في الغلظ الميكروسكوبي، تلك هي العلامات والبقع التي نتجت في الفراشة. والآن حاول أن تضع شيئا من الزيت على الماء وراقبه ترى ذلك بعينك، ويمكن أن يغير الإنسان الجينات باستعمال الراديو والأشعة الأخرى، فيأتي ذلك بذباب ليس له أجنحة ونبات مشوه وشواذ مدهشة عديدة، ويمكن أن يأتي يوم يستطيع العلماء فيه أن يعملوا على تحسين الطبيعة، وإلى أن يأتي ذلك اليوم يكتسب العلماء معرفة قيمة تؤدي إلى تقدم علم الأحياء والطب والطبيعيات. وقد علم الآن أن الحياة كلها تأتي من خلية واحدة، وأنه لا يوجد دليل يثبت أي نتيجة أخرى، وقد لوحظ أن جميع أصناف الكائنات الحية منفصل بعضها عن بعض بهوات بعيدة الغور لا يمكن اجتيازها، وكثير من الأجناس بعد انفصالها تفقد القدرة بسرعة على الاختلاط بالجنس الذي انفصلت منه. خذ مثلا ما تناسل من بين الحمار والحجر، وهي الفرس الأنثى يكون بغلا، ولا يمكن أن يكون للبغال جنس مستقل. ثم أطال المؤلف الكلام في هذا المعنى، وحاصله أن الحياة في بدايتها كانت نقطة صغيرة، ثم أخذت تتسع وتنفصل إلى أجناس وألوان يختلف بعضها عن بعض اختلافا بينا، ولا يمكن لأحد من تلك الأجناس أن يرجع مرة أخرى إلى الوراء ليتصل من حيث انفصل. ثم قال والإنسان حيوان جاء في الطليعة وهو في تكوينه الجسمي يشبه القردة، وليست متشابهته للقردة في الجسم بدليل على أن الإنسان متطور عن القرد، لا، ولا أن تلك القردة ذرية منحطة من نسل الإنسان، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن نوع السمك المعروف بالكود قد تطور من نوع السمك المعروف بالهذك، وإن كان كلا النوعين في ماء واحد ويتغذيان بغذاء واحد وعظامهما تقريبا مماثلة، وإنما يدل ذلك على أنهما في بداية الخلق والتكييف كانت هناك ضرورة متوازية لتكييف كل منهما. إن العلم يشير إلى أن إبهام الإنسان وقدرته على قبض الآلات والأسلحة وإمساكها بيده هو مصدر تقدمه، ولكن إبهام القرد العاطلة التي لا نفع لها دليل قاطع على أن إبهام الإنسان لا يمكن أن تكون قد جاءت من إبهام القرد الذي يعيش متسلقا الأشجار، لأن الطبيعة لا تعيد أبدا تيسيرا قد فقد، والفرس التي تجري الآن على حافر قد خصص غاية التخصيص للركض، وإن كان فيما مضى أصابع، لا يستطيع أبدا أن يستعيد تلك الأصابع المفقودة. على أنه لا حاجة بنا إلى أن نشغل أنفسنا أكثر مما ينبغي بما وقع لأسلافنا منذ مليونين من الأجيال السالفة على الأقل، ومع ذلك يبدو لنا أن البحث عن الخلقة أو البحث عن الحلقة المفقودة سوف يتضح أنه من العبث. تعليقات: أولا، إن كلام المؤلف في الجينات وما إليها وبسطه الكلام في تكوين الفراشة وما يشتمل عليه من أسرار ونظام دقيق عجيب يضطر كل عاقل يدين بالإنصاف ويدع اللجاج جانبا أن يؤمن بالخالق العلي القدير ويتحير لبه في عظمته وإتقان خلقه وإحكام صنعه، فينطلق لسانه بتسبيحه وتمجيده، ويخشع قلبه ويلين جلده ويطمئن بذكر الله، كما قال تعالى في سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يخلو كلام المصنف من تعقيد يجعل إدراك معناه عسيرا، ولذلك سببان: أحدهما أنه يخوض في علوم وبحوث دقيقة تحتاج إلى دراسة واختصاص ولا يبلغ مداها ويعرف كنها بالمطالعة وحدها، والثاني وحقه أن يكون الأول ضيق اللغة العربية في هذا الزمان بسبب عجز أهلها وتقاعسهم عن النهوض بها إلى أن تبلغ مستوى اللغات المتقدمة في العصر الحاضر، فقد توقف نموها بتوقف تقدم أهلها منذ 600 عام، وأنت إذا قرأت مثل هذه المباحث بلغة أوروبية يسهل عليك فهمها إلى حد بعيد وإن لم تكن من أهل الاختصاص، بخلاف ما إذا قرأتها بالعربية العصرية، فإذا انضم إلى ذلك قصور المترجم في إحدى اللغتين أو كلتيهما فهنالك الطامة الكبرى، ومع ذلك فما لا يدرك جله لا يترك كله، فإن لم يصبها وابل فطل. إذا لم تكن إبل فمعزى، كأن قرونا جبلتها العصي، فتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري. ثانيا، قوله والإنسان في تكوينه الجسمي جاء في الطليعة إلى آخره يقضي على ما بناه فراريج الأوروبيين، أعني مقلديهم من الآسيويين والإفريقيين الذين يتلقفون كل رأي يظهر من آرائهم بالتقديس والإجلال ويسمونه علما، وإن كان من النظريات التي لا يقصد بها قائلوها إلا التمهيد لحل المشكلات واستخراج المجهولات ولا يجزمون بها، فيأتي مقلدوهم على العمياء ويتخذونها قضايا مسلمة ويقولون في تبجح وتعاظم أو عظموت، كما يسمي ذلك الأمير شكيب أرسلان رحمه الله: أثبت العلم كذا وكذا، واكتشف العلماء كيت وكيت. فقد طالما تغنوا بأن الإنسان متطور عن القرد بلا شك ولا ريب، وأن العلماء في أمريكا وجدوا الحلقة المفقودة، وهذا رئيس المجمع العلمي الأمريكي يصرح في ثقة واطمئنان أن البحث عن الحلقة المفقودة أصبح من العبث، وأن مشابهة القرد للإنسان في تكوينه الجسمي لا يقتضي أبدا أن الإنسان متطور عن القرد أو بالعكس، ولو كانوا يعقلون لعلموا أن امتياز الإنسان وفضله وشرفه على القردة وسائر الحيوان لم يجئ من تشابه الأجسام أو تباينها، وإنما جاء من العقل الذي خص الله به البشر والنطق الذي ميزهم به. وقد شاهدت أنواع القردة في الهند فمنها ما يزيد جسمه على جسم كثير من الرجال في الضخامة والقوة، ومنها صغار الأجسام، ومنها سود الوجوه كأنها الغربان، وكلها تخاف من الكلاب. وفي مدينة لكهن جسر عنده صنم تجتمع عنده القردة ليلا ونهارا لتنال من الصدقات والنذور التي تقدم لذلك الصنم، فإذا رأت خادما يحمل إناء مما يسمى بالمطبقيات وبالفارسية سفر طاس، أي طاسة السفر، وهي أوان متصل بعضها ببعض لها علاقة يحمل فيها الطعام تهجم القردة على ذلك الخادم وتنتزع منه ما في يده، فإذا كان متسلحا بعصا لا تتجرأ عليه، وإن كانت تعد بالعشرات مع أن واحدا منها أقوى جسما من ذلك الخادم لو كان عنده عقل يعرف به كيف يستغل قوته. ولقد صدق الله العظيم في قوله في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. إن الحيوان المتولد من جنسين مختلفين يبدو في الظاهر كأنه مخلوق جديد تطور عن قصد للكلاب السلوقية والكلاب البكينية والكلاب البوكية، وكلها كلاب، وإذا اعتني بترتيبها تبقى على صفاتها المكتسبة، وإذا لم يعتن بترتيبها تعود إلى حالتها الطبيعية وتفقد تلك الصفات التي اكتسبتها بالتربية، وربما كانت في الأصل ذئابا، وإذا قبض على تكييفها تكييفا مطابقا للبيئة التي وجدت أنفسها فيها ولم تختلط بغيرها بالتوالد، فإنها بمرور الزمان تشكل نوعا جديدا من الكلاب. وقد ربي الحمام بقصد إحداث أحداث جديدة منه منذ ابتداء التاريخ تقريبا، ومنذ تلك الأنواع ذوات الأذناب التي تشبه المراوح، والحمام المعروف بالهزاز، وقد تكون هناك فلتات أو شواذ، ولكن الجينات تنتظر في هدوء لتعيدها إلى نوعها الأول، ويمكنك أن تراها في طريقها إلى الرجوع إلى أصلها في أي شارع من شوارع المدن، فتلحظ فيها العلامات المتشابهة والميل العام إلى الانسجام التام في اللون. ونحن نكره الحيوان الشاذ بطبعنا، فلو رأينا بقرة ذات خمس قوائم أو بقرة ذات رأسين لشمأززنا من رؤيتها، ولكننا نعجب بالرجل الجميل إلا إذا كانت أخلاقه ذميمة، وكذلك نعجب بالمرأة الجميلة، وأحب شيء إلى نفوسنا الأم المتفانية في حب الخير لأبنائها. إن الجينات هي جزء من خلايا الوراثة، ولكن خلايا الوراثة لا تشارك في التكوين العام من الجسم، ولكنها منعزلة ولا تشارك بأي وجه من الوجوه في الأعمال غير المهمة التي تقوم بها الكائنات الحية، وهذه الخلايا تحفظ المشابهة الكاملة الكائنة في الجنس، ويظهر أنها لا تتأثر بسلوك الوالدين، غير أن الأخلاق السيئة والأمراض والحوادث يمكن أن تعطيها مادة رديئة لتشتغل بها. إن الوالدين القويين قد يلدان أطفالا أقوياء، ولكن ذلك بسبب أنه كان لهم جدود أقوياء. إن الوالدين قد يعطيان ولدهما مكانا طبيعيا جيدا ليعيش فيه، وقد يهبانه مباءة لا تصلح أن تعيش فيها نفس خالدة. فالأبوة والأمومة أعظم مسؤولية يتحملها الإنسان. إن لحى الرجال لا تنبت أقصى مما كانت بسبب أنهم يحلقونها، وقطط الجزيرة المعروفة بجزيرة الإنسان ليس لها أذناب، ولم يكن ذلك بسبب أن شخصا قد قطع ذنبي الهر والهرة اللذين وجدا لأول مرة في تلك الجزيرة، لعل الجنة الخاصة بنمو الذنب كانت مفقودة في الأصل الأول لقطط تلك الجزيرة. ومع هذه المصيبة نشأت القطط المتنسلة منه صحيحة بدون تلك الجنة. إن البيئة قد تحدث تغييرات بطيئة في أنواع أعمال الجنة، فإن كانت تلك التغييرات صالحة استمرت تلك التعديلات، وإلا فإن المخلوق الذي أصابه التغير يزول لأنه غير صالح لملاقاة الأحوال. إن الكلب المكسيكي الذي لا شعر له قد ينشأ صحيحا في الأراضي الباردة المتجمدة، ولكن نسله قد يموت من شدة البرد. إن القائلين بنظرية التطور والنشوء والارتقاء لم يكونوا يعلمون شيئا من أخبار الجينات، أي وحدات الوراثة، ولذلك بقوا واقفين في المرحلة التي يبتدئ فيها التطور حقيقة، أعني عند الخلية، وهي الكيان الذي يحتوي على الجينات ويحملها. كيف استطاعت جينة صغيرة تشتمل على بضعة ملايين من الذرات المجتمعة التي لا ترى إلا بالمجهر وهي الجينة، كيف استطاعت أن تدبر تدبيرا مطلقا جميع الحياة التي على وجه الأرض؟ هذه القضية لا تزال أعظم أعجوبة من أعاجيب العلم.